أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في تطبيق عبارة المصنف في المطلب الأخير من مطالب العدل الإلهي، وهو عقيدتنا في أحكام الدين. وقد وصل بنا المقام إلى قوله: كما أنهم جوزوا. الكلام عن الأشاعرة متواصل إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. وعندنا مطلب شوية كلش مهم، يحتاج دقة انتباه. الأشاعرة من بين عقائدهم، ذكرنا في الدرس السابق أنهم يعتقدون بأن الأفعال ليست فيها مصالح وليست فيها مفاسد ذاتية، لا فيها مصالح ذاتية ولا فيها مفاسد ذاتية، وإنما الله سبحانه وتعالى جعلها أحكاما علينا. فعندما جعلها أحكاما علينا، وجب علينا أن نلتزم بها، فنفعل الواجبات ونترك المحرمات، لا لأن فعل الواجبات فيه مصلحة، ولا لأن ترك المحرمات تركها لأنه فيها مفسدة، لا لا، ولكن لأنه إذا ما أطعنا الله سبحانه وتعالى وفعلنا الواجبات وتركنا المحرمات، راح ننحرم من الجنة وندخل النار. فإحنا نقول هاي الأفعال حسنة وذيك الأفعال سيئة، لأنه الشارع جعلها، وما دام جعلها الشارع لابد أن نلتزم بها، لأنه إذا ما التزمنا إحنا نتأذى. نتأذى منين؟ من الله عز وجل. ولا نفس الأحكام ماكو داعي إلها أصلا، لأنه لا فيها مصالح، يعني نفس الأفعال اللي كلفنا بيها وحكم علينا بالوجوب أو حكم علينا بالحرمة، نفس الأفعال لا فيها مصالح ولا فيها شنو مفاسد. الشارع جعل في هذا الفعل مصلحة من خلال الأمر به، واللي هو ما بي مصلحة، بس لأنه أمر به تبعد لازم تطيع، هذا مولاك ولازم تطيعه، إذا ما أطعته حرمك الجنة وعذبك بالنار، قلت ليش بعد هيك تسوي بنفسك؟ أطع حتى تتفادى عقاب الحق سبحانه وتعالى وتنعم بجنانه وثوابه عز وجل. الآن الأشاعرة ما اكتفوا بهذا، شوفوا هالنوبة اعتقدوا بعقيدة بعد أبعد من هذا، يعني فعلا غالوا في عقيدتهم، لأن المغالاة إخواني تشمل طرف الإفراط والتفريط، حتى هذا الناصبي لأهل البيت يعتبرون مغالي في الحط من قيمة أهل البيت. العلماء يطلقون الغلو سواء على الإنسان اللي يأله أهل البيت أو على الإنسان اللي يحط من قدر أهل البيت إلى درجة كبيرة، هذا أيضا يسمى مغالي عند العلماء، وهذا مبحث مذكور في علم الكلام نفسه في تصنيف فرق الغلاة، وخصوصا هذا المبحث مذكور في علم الرجال، في علم الرجال يذكرون يقول فلان غالي، تباوع عليه تقول هذا غالي وين، يعني مغالي وين، هذا ناصب لأهل البيت، يقول إني مغالي في الحط من قيمتهم، يعني تجاوز شنو الغلو، تجاوز الحد، يعني تجاوز الحد في أهل البيت فحط من قيمتهم، المفروض أنه يقدسهم، المفروض أنه يحترمهم، هسا على الأقل إذا ماكو هذا وذاك يجتنبهم، ما له شغل بهم، لا هو راح سوى حط من قيمتهم، فعاداهم ونصب لهم العداء وأخذ يتهجم عليهم ويشتمهم ويسبهم، هذا غلو في الحط من قيمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الأشاعرة هالشكل سووا، غالوا في عقيدتهم فتجاوزوا الحدود ماذا قالوا؟ اسمعوا، قال كما أنهم جوزوا أن يفعل الله القبيح. شلون؟ قالوا فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، يعني تجاوز على الله شديد، هذا كلش شيء. في أولا شوفوا التناقض، هم شنو قالوا؟ قالوا الأفعال لا فيها مصلحة ولا فيها مفسدة، يعني ماكو. لعد شلون تجون تقولون أنه الله يمكن أن يأمر بما فيه مفسدة؟ تمو تقولون هي الأفعال ما بها مفسدة، لعد شلون يأمر بما فيه مفسدة؟ منين جت المفسدة؟ لا هو الفعل ما به مفسدة، كيف يمكن أن يأمر الله به وهو لا مفسدة فيه؟ وقالوا بل يمكن أن ينهى عما فيه مصلحة. نقول أنتم قبل قليل قلتم لا مصلحة في الأفعال ولا مفسدة في الأفعال، هسه منين جت هالمصلحة حتى ينهى الله عنها؟ عقل واحد شوية يشغل عقله يوظف. لذلك المصنف يقول هاي مجازفة عظيمة والله، يعني ما تعرف ذولا شلون يفكرون ذولا. والمشكلة يعني غالبية أبناء العامة أشاعرة، قول 80% من أبناء العامة أشاعرة، هاي عقيدتهم، هاي عقيدتهم في الله. غالبية أبناء العامة هم من الأشاعرة. هسه التفتوا ليش فيه مجازفة عظيمة؟ أولا فيه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ظلم هذا شيء بمصلحتي وما يخليني الله أسويه، ينهاني عنه، يحرم علي، ليش؟ وشي به مفسدة إلي يوجب على إلا تسوي، أقول سيدي هذا فيه مفسدة إلي، يقول لا خلاص أنا إلهك قلت لك سوي سوي خلاص، يضرني إلهي يضرني به مفسدة إلي، يقول ماكو خلاص. هالشكل هيش عقيدتنا احنا بالله عز وجل؟ عقيدة المسلم هي هاي بالله؟ هو هذا الإله اللي نعبده؟ أنه يحرمنا من مصالحنا ويوقعنا فيما يفسدنا؟ عقيدة ايش هذه مولانا؟ هذا من جهة، هذا نسبة ظلم لله، إذن هو ظلمنا على الحج. بعد وذلك لاستلزامه نسبة الجهل والعجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا، مضافا إلى أنه ظلم منه أيضا هذا معناه جهل، يعني ما يعرف هذا بمصلحة شلون ينهاني عنه، ما يعرف هذا بمفسدة شلون يأمرني به، إذن هو ما يعرف، بعد ما يعرف ما فيه صلاحي مما فيه فسادي. الآن إخواني، يعني أنت إذا تجيب لك شخص يدير عملك، أنا بدي أجيب واحد يدير شركة من الشركات، إذا أشوفه جاي يحطم بالشركة، وين أكو خسارة يوقعها بيها، وين أكو ربح يجنب هي، فالشركة تخسر ما تربح وياه، هذا شنو معناه؟ نقول ما يعرف يشتغل، ما يعرف يعني جاهل بعد. هو هالشكل إذا تقول الله سبحانه وتعالى أكو مفاسد هو يوقعنا بيها وأكو مصالح هو جاي يحرمنا من عده، معناه ما يعرف يشتغل، معناه لا يصلح للألوهية، لا يصلح لأن يعبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هل جرأة وصلنا نعتقد بالله هكذا عقيدة؟ ما جاي تفهم الله. الآن حتى نفهم هذه المسألة إخواني، مسألة التكليف الإلهي، فهما يتناسب وعظمة الذات المقدسة، يتناسب وصفات الذات، خلي أبين مطلب كلش مهم. الأشاعرة والمجبرة لاحظوا أن بعض التكاليف الإلهية، التفتوا، بعض التكاليف الإلهية العقل يعجز عن الوصول إلى وجه المصلحة فيها. ما نعرف ليش كلفنا بهذا الشيء، ما جاي نشوف به مصلحة. خب إذا ما جاي تشوف به مصلحة، هل هذا يعني أن لا مصلحة فيه؟ يعني نضرب مثال هسه أبين لك الفكرة. شوفوا إخواني، إحنا عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى بشكل دقيق هالشكل إخواني، نعتقد أن كل تكليف صادر من الله وواجب علينا، نأخذ الواجبات كمثال، يعني كل تكليف صادر من الله سبحانه وتعالى وأوجبه علينا، إما أن تكون المصلحة موجودة في هذا الفعل أولا وبالذات، أو تكون موجودة في هذا الفعل ثانيا وبالعرض، أضرب مثال تتضح عندك الفكرة جيدا. الآن كثير من المسلمين بما فيهم الأشاعرة يتساءلون ما هو السر مثلا في أن يطوف العبد، ما هي المصلحة في أن يطوف العبد حول البيت 7 مرات مثلا عكس اتجاه عقارب الساعة؟ ليش يعني؟ ليش ما جعل مثلا بدل ما من اليمين إلى اليسار، خب من اليسار إلى اليمين، شنو الفرق يعني؟ ماكو مصلحة، شنو المصلحة؟ ما جاي نشوف مصلحة يعني. أنت انطيني الآن قل لي المصلحة هذه مثلا، ماكو. الطوف من اليمين لليسار، الطوف من اليسار لليمين، شو تسميك الناس العقلاء شو يقولون؟ يطوفوا حول البيت. إذا هاي من اليمين إلى اليسار ماكو فرد مصلحة بيها نشوفها يعني. إذا هذا الفعل من هذه الناحية، هذا التشريع أنه تجي للمكلف تقول له يجب عليك أن تطوف من اليمين إلى اليسار 7 أشواط، يقولون هذا الوجوب ما إلى فرد معنى، ما بيفد مصلحة، ما في فد مصلحة. إحنا شنو جوابنا عن هكذا فعل؟ طبعا هواية من الأفعال والتكاليف إحنا نشوفها هالشكل. نقول لنفترض أن ذات الفعل، ذات الفعل خالية من المصلحة، لكن المصلحة على نوعين: مصلحة ذاتية موجودة في الفعل أولا وبالذات، ومصلحة عرضية تعرض على الفعل، تعرض على الفعل يعني تأتي على الفعل ثانيا وبالعرض. شلون نتصور؟ هل تفتوا الآن إخوان؟ الآن ثابت في العلم الحديث، ثابت في العلم الحديث إخواني، أن جميع هذه الكائنات، جميع هذه الكائنات في حركة، هذا الكون يعني الأجرام السماوية في حركة، تتحرك هذه الأجرام. لاحظوا الدقة الإلهية، لاحظوا عظمة الله وعظمة التشريعات الإلهية. جميع هذه الأجرام السماوية تطوف من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار، بدءا من الذرة إلى المجرة. الآن الإلكترونات اللي موجودة في الخلية تطوف حول النواة من اليمين إلى اليسار. الحيمن هذا عندما تحصل عملية الجماع ويدخل الحيمن إلى الرحم يطوف حول البويضة من اليمين إلى اليسار. تقول إيه وشنو علاقة هذا بهذا؟ ها، علاقة هذا بهذا، علماؤنا يقولون هنالك مصلحة تسمى بمصلحة الانقياد. مصلحة الانقياد شنو يعني؟ مصلحة الانقياد، لاحظوا هذا يدرس، هذا بحث، ترى بحث مصلحة الانقياد يدرس في علم الأصول. يعني الأخوة اللي دارسين أصول أو إن شاء الله يتوفقوا لدراسة الأصول راح يلقون هذا المبحث قدامهم موجود هناك. مصلحة الانقياد هالشكل إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول شوف أنا أريد أعينك على نفسك، إذا تشوف لك فرد فعل من الأفعال اللي أكلفك بها وأوجبها عليك ما بي مصلحة، ترى أنت واهم، لا أقل، لا أقل، أقل مصلحة موجودة في هذا الفعل أني أريد من هاي نفسك الأمارة بالسوء، أريد من هذه نفسك المستكبرة، من هذه نفسك اللي ما عندها استعداد تعبد الله سبحانه وتعالى، أريد من عندها تصبح نفس صالحة منقادة إلى الله فيما يأمر به. جاي أعينك على نفسك، أعلمك شلون تنقاد كمن قاد هذا العالم العظيم. لاحظوا، شوفوا الأجرام يقول كلها منقادة لإرادة الله وكلها تطوف من اليمين إلى اليسار. شوف هاي الذرة والخلية أصغر شيء أيضا فيها عملية طواف من اليمين إلى اليسار. شوف بدايتك، بدايتك أنت كنت تراب، يعني من جملة هاي الأجرام السماوية أنت من كنت تراب كنت مطيع، من اليمين إلى اليسار تطوف، حولتك إلى بشر خلال مراحل مريت أنت، مريت بمرحلة النطفة، هاي النطفة هذا الحيمن يطوف حول البويضة. أنت مجموعة خلايا، هذا الجسم مجموعة خلايا، خلاياك اللي بداخلك اللي بجسدك تحصل فيها عملية الطواف من اليمين إلى اليسار. باقي شيء واحد وهو شنو؟ أنك أنت نفسك، هاي الأنانية اللي عندك، أنا أنا أنا، كل ما يحكي واحد بينا وقال أنا نفسي أنا، هاي الأنانية اللي عندك، هاي النفس، هاي الأنا اللي عندك، أريد تكسرها وتنقاد إلى الله سبحانه وتعالى باختيارك، لأن الخلية تحصل فيها عملية الطواف بشكل قهري تكويني، الحيمن يطوف حول البويضة بشكل تكويني، مو أنت، مو باختياره، مو باختيارك أنت وباختياره هو، لا، الأجرام السماوية تحصل فيها عملية الطواف بشكل تكويني، مو باختيارها الطوف، مو باختيارها. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل واحدة إلها مدار، كل جرم إلى مدار يطوف في هذا المدار، لا يقدر يتقدم ولا يقدر يتأخر ولا يقدر يرجع إلى الوراء ولا يقدر يتوقف، كل ذلك ما يقدر ينهن، هو مكون هالشكل. إذن الأجرام السماوية تكوينا هي تطوف ليس باختيارها. الآن أنا أريدك كإنسان تتغلب على نفسك الأمارة وتتعلم كيف تنقاد إلى الله كمن قاد هذا الكون بدءا من الذرة إلى المجرة. اعرف شلون تنقاد إلى ربك، اعرف شلون تعيش حياتك كعبد من عبيد الله، واحد من عباد الله عز وجل، لا أنك متمرد مستكبر على الله. فرعون كان مستكبر يرفض أن يخضع لله عز وجل. أنا ما أريد لك تكون كفرعون، راح أشرع لك جملة من التشريعات تساعدك على تحقيق عملية الانقياد إلى الله تبارك. هاي مصلحة إن لو مو مصلحة إخواني، لما الله سبحانه وتعالى يشرع لي تشريعات تخلي نفسي تنقاد إلى الله تبارك وتعالى، تخضع إلى الله عز وجل، تذل لبارئها، تذل لخالقها، هاي مصلحة الانقياد. فلو فرضنا أيها الأشاعرة أننا رأينا فعلا من الأفعال لا مصلحة فيه، فأقل ما فيه من المصلحة أن هذا الفعل يعلم الإنسان كيف ينقاد إلى الله، هذا الفعل يساعد الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، فيجعل تلك النفس خاضعة خانعة متذللة خاشعة لله تبارك وتعالى، أي بالنتيجة منقادة لله سبحانه وتعالى. يا مولانا، أقل مصلحة في التكاليف هي مصلحة الانقياد. إذا ما لقينا وجه من الحسن والقبح للفعل، ما لقينا وجه حسن بحيث يصير هذا الفعل واجب، أو وجه قبح بحيث يصير هذا الفعل محرم، فلا أقل أن الأفعال إنما أمرنا الله ببعضها ونهانا عن بعضها، لأن في ذلك تحقيق لمصلحة الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا بقى الإنسان من دون انقياد إلى الله، معناه بقى مستكبرا على الله تبارك وتعالى. إذا ما تغلب الإنسان على نفسه أهلكته. إذن التشريعات اللي نجهل الحكمة من ورائها، ونجهل العلة من ورائها، نجهل مصلحة بعضها، ونجهل مفسدة بعضها، نقول لا أقل فيها شنو؟ فيها مصلحة الانقياد، لا أقل، أقل مصلحة تعرض على الفعل مصلحة الانقياد. يعني لو كان الفعل لو كان الفعل خاليا بذاته من المصلحة، فعلى الأقل تجي مصلحة الانقياد تعرض عليه، فيصبح هذا الفعل حسنا، لأنه يحقق لنا مصلحة الانقياد لله تبارك وتعالى. وبالتالي إخواني راح تصير هاي الأفعال مثل الطواف وغيره إلها مصلحة لو ما إلها، هو هذا اللي نقول يا مولانا، إلها مصلحة. نعم لا يلزم أن تكون المصلحة مصلحة ذاتية موجودة أولا وبالذات بالفعل، بل قد تكون هذه المصلحة عارضة على الفعل، وبالتالي يصير الفعل ذا مصلحة، يصبح هذا الفعل إلى مصلحة لا أقل. هي شنو؟ مصلحة الانقياد، يعني مصلحة معونة الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء. الله يريد يساعدك على نفسك، الله يريد يساعدك. شوفوا شنو يقول القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا شنو؟ إلا ما رحم ربي. الله يريد يرحمك يساعدك على هاي النفس الأمارة بالسوء، هو يريد يرحمك، هو يريد مصلحتك، فيعرف أن مصلحتك إنما تتحقق من خلال كسر شوكة هذه النفس الأمارة، من خلال الوقوف بوجهها. زين شلون أوقف بوجه نفسي؟ أني أروح أنتحر مثلا، أحرمها الحياة، يقول أوصلك هذا يوصلك الجهنم، لا أنا أنطيك طرق، سوي هذا الموضوع، سوي هذا الموضوع، حقق هذا الفعل، حقق هذا الفعل. إذن الأفعال واحدهن يجعل النفس منقادة، يجعل النفس سهلة الانقياد، تستطيع أن تمتطيها فتصل بها إلى الجنة. وإلا إذا أنت بطريقتك الخاصة، كم واحد بينا راد يوقف بوجه نفسه وانهار ووقع؟ ليش؟ لأنه ما عنده منهجية، ما عنده آلية، ما عنده برنامج صحيح يقدر يوقف به بوجه نفسه. وخير دليل على ذلك الكنيسة، الكنيسة حرموا على أنفسهم الزواج، قد مفاسد ظهرت بهذا الموضوع، آخرها أن البابا يزور استراليا يعتذر للشعب الاسترالي عن الفواحش التي صدرت من بعض أرباب الكنائس، صارت فضائح باستراليا، اضطر البابا يجي من إيطاليا من الفاتيكان إلى استراليا ويلقي خطاب ويلتقي بالناس ويعتذر للناس عن الفواحش التي صدرت من رجال الدين في الكنيسة. أرادوا أن يهذبوا أنفسهم ويجعلوها منقادة، راحوا حرموا حلال الله، حرموا من حرموا حلال الله، اشتغلوا غلط، استعملوا آلية خطأ، وقعوا، وقعوا فيما هو أقبح. لا لا، أنت خلي الله هو خالق النفس. أنا اليوم صانع للسيارة بإيدي، أعرف نقاط ضعفها ونقاط القوة بها كلها، الله خالقنا، هو يعرف نقاط الضعف، هاي النفس هو خالقها، يعرف منين أقدر أكسرها، نقطة ضعفها وين يعرفها، هو يندلها، هو خالقها، فيقول تعال لها من هاي الجهة تتغلب عليها، تعال لها من هاي الجهة تتغلب عليها، إما تشتغل بكيفك تريد تجيها من أي جهة كانت، لا دير بالك ترى أكو جهات إذا اقتحمت النفس من خلالها تحاربك وتهلكك، مو تجي إلى النفس مثلا من جهة الشهوة الجنسية تقول أنا أحرمها من الشهوة الجنسية، تحرمها تطغى هاي النفس باكر عقبها تحطمك، أو أنك مثلا تحرمها من الطعام، لا ذني هاي مسائل تكوينية، الإنسان ما يأكل ويشرب يموت، إنسان ما يتزوج ينحرف إذا لم يتزوج، هاي مسائل تكوينية، هاي غرائز الله خلقها وأودعها بيك. فإذن إخواني الخلاصة من وراء هذا كله أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع تشريع، فإذا لم نجد في ذلك التشريع مصلحة ذاتية كامنة، فهذا لا يعني أنه لا مصلحة فيه على الإطلاق، بل يكفي أن تكون المصلحة موجودة في التكليف ومتحققة في ذلك التكليف ثانيا وبالعرض، بأن تكون المصلحة مصلحة انقياد. الله يريد يعلمني شلون أنقاد، شلون أعيش الحياة كعبد من عبيد الله. لو كل واحد بينا يعيش الحياة كعبد من عبيد الله، لا ظلمنا بعضنا بعض، ولا اعتدينا على حقوق بعضنا بعض، ولا تجاوزنا على بعضنا بعض، ولا صارت هاي الحروب الدامية، ولا ملايين انقتلت. هتلر طلع من الدنيا 60 مليون برقبته بسبب الحروب اللي خاضها هتلر، 60 مليون، رقم مو طبيعي، هذا رقم هائل إخوان، شنو الإنسان هالشكل يطلع؟ المنصور الدوانيقي قتل من ذرية علي وفاطمة 1000 نفس، 1000 نفس من ذرية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ النفس مو ما عايشة كعبد لله، نفس ما عايشة حياة العبودية لله. أكو طغيان، أكو تمرد، أكو استكبار. وين يلقي بظلال هذا الطغيان والتكبر؟ على عباد الله. راح تفسد الحياة. إنسان من يتكبر ما يقدر يضر الله، وإنما يضر من؟ يضر نفسه ويضر محيطه، يضر مجتمع، يضر ناسه، يضر الإنسان نفسه. يصبح الإنسان طاغي على الإنسان، الإنسان مستكبر على الإنسان. وإلا تخيلوا الآن، لو أنا وفرعون اثنين نوقف على سجادة الصلاة ونصلي بمسجد واحد، لو أنا وأي طاغية من الطغاة نشوف أنفسنا اثنين عبيد لله، ما راح يشوف النفس فضل علي بحيث شنو يظلمني أو يستعبدني. منين جاء الظلم والاستعباد؟ من خلال عدم الانقياد لله سبحانه وتعالى، من خلال عدم التغلب على النفس الأمارة بالسوء. ما عندنا شيء اسمه فعل خال من المصلحة ومع ذلك أوجبه الله، أو فعل خال من المفسدة ومع ذلك حرمه الله. مو انه بتروحون تعتقدون انه ان الله يأمر بما فيه مفسدة وينهى عما فيه مصلحة. احنا اصلا نقول لو كان الفعل خالي من المصلحة والمفسدة لما امر به تبارك وتعالى، انه لا ترجيح الا بمرجح. شنو يعني ذا فعل هو خالي؟ يعني ما بي اي ثمرة، حتى مصلحة انقياد ما بي. شكو داعي بعد المولى يأمر به؟ هذا جوابنا على العقيدة الأشعرية الفاسدة. ثم قال المصنف: والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول، هذا عقيدتنا، هذه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له، هاي أولا، لأنه غني مطلق. الغني مو محتاج حتى يكلفنا بشيء، مثلا بفساد إنه، أو يمنعنا عن شيء بمصلحة إنه. أحيانا مثلا الدولة من صالحها أن تضر العبد، تضر الشعب يعني، زين، فتشرع قوانين تصب في مصلحتها هي، مو في مصلحة المواطن. مثلا المواطن يتضرر منها، مثل فرض الضرائب. مثلا فرض الضرائب يصب في مصلحة الدولة، هذا الجمرك الآن اللي موجود هذا يصب في مصلحة الدولة. الجمرك حرام عندنا احنا. انا اليوم اريد ادخل بضاعة للبلد، تاخذ مني جمرك ليش؟ انت راح تحرق السوق. طبعا هذا التاجر من ياخذون من عنده جمرك، منين يطلعها؟ من راس المواطن. فاذا مشتري الحاجة مثلا بدولار واخذوا من عنده مثلا نص دولار، راح يبيعها علي بدولارين، بالتالي أنا المتضرر. الدولة يقول لك مصلحتي، أنا أريد أسوي ميزانية أنا. وهكذا. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له، هاي وحدة، ولا منفعة، حتى تعرفون أكو فرق بين المنفعة وبين المصلحة، لذلك عطفها عليها، لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة. يريد يقول احنا نعتقد بان في الافعال مصلحة بل وفيها منافع، ان لم تكن المنافع دنيوية فعلى الاقل المنافع اخروية. انا يوم اللي اؤدي التكاليف اولا بيها صلاح ومصلحة الي في الدنيا، وبيها أيضا منفعة إلي ومصلحة بالآخرة، أنه أنا أطب الجنة وأخلص من عذاب جهنم. جلب النفع ودفع الضرار هذا قانون عقلي، هذا يجب جلب النفع يجب دفع الضرر بقانون العقل، بحكم العقل. العقلاء كلهم هالشكل يرون. ليش؟ لأن عقولهم ترى ذلك. قال بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف. في جميع التكاليف. هاي انتهيت. هنو بنجي انتو تقولون الأفعال ما بها لا مصالح ولا مفاسد عفوا. الأفعال لا فيها مصالح ولا فيها مفاسد. احنا نقول ماكو وجه لهذا الكلام. شنو ماكو فعل الله سبحانه وتعالى يؤمر به وما بي مصلحة للعبد، أو ينهى عنه وما بي ما بي مفسد للعبد. يعني أقل سؤال يأتي إنه إلهي ليش نهيتني عن هذا الشيء؟ ما بي شيء، يعني هذا فعل أريد أسويه ما بي شيء، ليش تنهاني عنه؟ وأنت حكيم، أنت حكيم. الحكيم المفروض إذا نهى عن شيء يلاحظ فرد جهة توجب النهي عن ذلك الشيء. نسميه ملاك الحكم. إذا ما أكو ملاك للحكم ما يتأسس الحكم، خصوصا من الحكيم. الحكيم لا يأمر بشيء إلا وهو يرى فيه ملاكا من المصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وهو يرى ملاكا فيه من المفسدة. يقول هذا بجهة مفسدة، حتى لو أنت ما تشوفها أنا أشوفها، لأن أنا علام الغيوب، أنا مطلق العلم. هواية أمور أحيانا نقول ليش الله سبحانه وتعالى مثلا شرع هذا، احنا نجهل طبعا، نجهل، لكن هو يعلم، يرى ما لا نرى في الأفعال. هو يرى أن في هذا الفعل مفسدة خفية علينا، قد تكون خفية علينا لذلك نهانا عنه، ويرى أن في هذا الفعل مصلحة قد تكون خفية علينا ولكنه يراها، يعلم بها. قال ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها. ماكو معنى أن واحد يعتقد هكذا عقيدة، لعد شكو آمر بها المولى وشكو ناهي عنها. ولو التفتوا، ولو كانت هذه المصلحة شنو، ولو كانت هذه المصلحة مترتبة على الفعل ثانيا وبالعرض، مثل مصلحة الانقياد، مصلحة الانقياد. مستحيل الله يأمر بشيء لا مصلحة فيه، أو ينهى عن شيء لا مفسدة فيه. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون آمرا بأمر عبثي، شيء ما بي أي فائدة، واحد يجي يقول لك سوي. يعني تخيلوا واحد مطلع عمال اليوم يشتغلون فرد شغلة كل ثمرة ما بيها. مثلا على سبيل الفرض يطلع لفد 10 عمال، ابنوا لي حايط وفلشوا، وابنوا فلشوا، وابنوا فلشوا، فد 10 مرات باليوم أنطيكم أجركم. تقول له شنو فايتك بها؟ يقول والله فلوس زايدة عندي وأريد أنطي، ما لي فد مصلحة به. ما لك مصلحة لعد هذا الفعل عبثي، روحوا ساعدهم هالشكل بدون عمل، ساعدهم، إذا تريد تساعد الناس ساعد الناس، بس هذا العمل اللي يقومون به وبذلون جهد على موده شنو ثمرته؟ ما بي ثمرة. إذن هذا عبث، صار عبث. زين إذا واحد حكيم ممكن يعبث هكذا عبث؟ بالناس سعيف الله، ما نقدر نتصور هذا من عند، نقول هذا الشخص يعني حكيم، حليم، فاهم، متزين، مستحيل يتصرف في تصرف عشوائي، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا. لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا. لا تسوون فلان شيء، ليش؟ قلت والله كيف هو حكيم. الحكيم ما عنده شيء اسمه بكيفي. حتى عندما يلتجئ البعض إلى تأويل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الأشاعر يوجهون هذه الآية على أنه بما أن الله مالك الملك وخالق الخلق، إذن ما من حق واحد يسأله. لا، مو هالشكل معنى الآية. معنى الآية أنه أنا اليوم لما أطلع مهندس يبني لي عمارة ويضع الخريطة ويقول للعمال مثلا الخلفات اللي عنده، يقول سووا فلان شي، سووا فلان شي، أجي أنا أسئله أقول له عد ليش سويت فلان شي، ليش ما سويت فلان شي، يقول ما لك علاقة، لا تسأل.
لا تسأل مو معناها انه انا بكيف ايش اريد اشتغل اشتغل، لا، يريد يقول انت ترى ما تفهم عملي، انا عملي متقن محكم يجري وفق سياقات وضوابط مهنية وعلمية دقيقة، عندي سياقات علمية انا جاي اشتغل وفقها، قياسات وابعاد وكتل يعني مو القضيه مو هي شيء نسب، يعني انا اشتغل مثلا اليوم انا اريد اسوي، قلت اريد ابني عماره مثلا كمهندس، عندي نسب للمواد اللي استعملها بالبناء، فانت شنو مفهمك بهاي القضيه؟ لا تسال، هذا شغلي. الطبيب اليوم طبيب من يشيكني ويخلي السماعه هنا يخليها هنا انا مثلا يخلي، انا ما اقول له ليش، لماذا؟ لان هو ابو مصلحه، ابو خبره يعني بتعبيرنا، ابو اختصاص، لا يسال عما يفعل، لماذا؟ لانه حتى لو جاوبنا احنا ما راح نفهم عليه، ليش انطيت الدواء الفلاني ما انطيت الدواء الفلاني، ليش تقبل هاي الشركه ما تقبل ذيك، ليش منعت من فلان شيء ما منعت من فلان شيء، يقول مو شغلك هذا، مو شغلك، ما تفهم علي. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأننا متيقنون يقينا من أمرين، الأمر الأول أنه حكيم، مستحيل يفعل شيء غلط حتى يحتاج أو يستوجب أن يسأل عنه مساءلة قانونية مثلا، أنه يقعدون العقلاء ويحاكمون الله عز وجل، ليش سويت فلان شيء ما سويت فلان شيء، والمهانة حكيم، الحكيم لا يعترض على عمله، هذه وحدة. اثنين، لا يسأل عما يفعل، لأنه حتى لو أجابنا لا نستطيع أن نفهم حكمته، عقولنا لا تحيط به ولا بفعله علما، ما نقدر يعني، احنا مو كل شيء يسوي الله نقدر نفهمه، مو كل شيء يسوي الله سبحانه وتعالى يحتاج لنا علم مثل علم الله، يلا نقدر نفهم شنو معنى هذا العمل اللي سوى الله سبحانه وتعالى، اللي سوى الله سبحانه وتعالى، يراد لنا علم بمستوى علم الله، بعظمة علم الله، وهذا ليس من مقدور العبد، لأن علم الله عين الذات المقدسة، منين نجيب إحنا علم مثل علم الله سبحانه وتعالى حتى ندرك ما يفعله الله عز وجل؟ إحنا عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يعرف شنو يأمر به شنو ينهى عنه، وبالتالي نخلي الأمور لله سبحانه وتعالى. احنا معتقدين هالشكل، ان انتفاع الخلق، نفع الخلق وإصلاح الخلق هو غاية الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى، يسمونها غاية الفعل لا غاية الفاعل، يعني هو مصلحة ومنفعة مائلة، كل المصلحتنا والمنفعتنا. أما مثلا ليش هذا الفعل مو، يعني ليش صلاة الصبح ركعتين مو ثلاثة، حتى لو جاوبنا أنا ربما ما أفهم على الله سبحانه وتعالى، حكمته ما أفهمها. وأحيانا لاحظوا قد أفهم، ولكن من أفهم أشوف حكمة هينة يعني بنظري طبعا القاصر. لذلك يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم قد سألها، أو عفوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هواي ناس سألت أسئلة من أنبيائها زين بعدين كفروا، لعل الإجابة ما عجبتهم مثلا وكفروا، ممكن يعني الله مشرع هذا الشيء على مود هذا الشيء ما يعجبني الجواب ما يلوق لي أروح أكفر بهذا الشيء. ليش؟ لأنه عقلي قاصر محدود. يا إخوان يا أخوات، أنا محدود والله مطلق، كيف يحيط المحدود بالمطلق؟ الآن افترضوا عندنا نسبة مياه تملأ الكون كله، كيف يمكن لقدح لإناء أن يحيط بهذا الماء؟ كيف ممكن؟ هذا الماء لا حدود له، فكيف يحيط به هذا الإناء المحدود؟ هذا تمام الكلام في عقيدتنا في أحكام الدين والتكاليف، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام في الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل. ملتقانا في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، والأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.